لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في درسنا الأخير من شرح الحديث الأول الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. انتهينا من شرح هذا الحديث. وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، وهو ما رواه أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرت ترجمته في حديث آخر برواية أبي سعيد أيضا، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا أن أبا سعيد ووالده سعد بن مالك كلاهما صحابيان. هنا يقول أبو سعيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: إن ناسا من الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه مالا، فأعطاه فلم يكتفوا، فسألوه أيضا فأعطاه حتى نفد ما عنده، فلما لم يبق تحت يده شيء نصحهم بالنصيحة التي سمعتموها. من هم هؤلاء الناس؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري عند ذكره لهذا الحديث، يقول: لن استطع ان اتبين اسماء هؤلاء الناس الذين عناهم ابو سعيد الخدري، لكنه قال: يبدو ان ابا سعيد نفسه كان واحدا منهم، لأن أبا سعيد قال مرة أخرى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم قال لي ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. فدل هذا الكلام على أن أبا سعيد نفسه كان واحدا من هؤلاء الناس من الأنصار الذين دخلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسألوه. قبل أن نصل إلى الكلمات الجامعة التي نصح بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، أحب أن نلاحظ الأسلوب الذي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بتعبير أدق أحب أن نلاحظ الجو الذي هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم فرع نصائحه في هذا الجو. ما هو هذا الجو الذي هيأه رسول الله بهذه النصيحة؟ هو استجابته لما طلبوه، لكل ما طلبوه، فقد سألوه فأعطاه، فلم يكتف وطلبوا منه المزيد فأعطاهم أيضا، وربما طلبوا المزيد للمرة الثالثة فأعطاهم حتى لم يبق عنده شيء. ولعل القوم ما دخلوا على رسول الله يسألونه إلا لما علموا أن عنده مالا يوزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. هذه ظاهرة تلفت النظر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه فيما بعد بالتعفف والاستغناء وبالصبر، وكل ذلك يتنافى مع ما فعلوه من السؤال المرة تلو المرة تلو المرة. وهذا واضح جدا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب منهم هذا العمل. طيب، إذا لم يكن يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام منهم هذا الإلحاف، هذا السؤال، لماذا أعطاه؟ وإذا قلنا إنه أعطاهم للمرة الأولى لحاجة كانوا متلبسين به، فلماذا أعطاهم الثانية ثم الثالثة، مع العلم بأنه قد نصحهم فيما بعد بأن لا يفعلوا ذلك؟ أليس فيما فعله أولا وفيما أوصاهم به ثانيا أليس بينهما تناقض؟ ألا يمكن أن يقول قائل كيف تنصحهم بشيء عودتهم على نقيضه أنت الذي أعطيتهم؟ حقيقة لماذا فعل رسول الله ذلك؟ وهل قدم نصيحته لهم دون أن يعطيهم ويستجيب لهم المرة تلو المرة حتى نجد كل ما عنده؟ لاحظوا أيها الإخوة، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبي رغبته واستبقى هذا المال عنده تحت يدي، وبدلا من ان يعطيهم المال قدم لهم هذه النصيحة، وجعلهم يعودون بجيوب فارغة من المال ولكنها ممتلئة بهذه النصيحة. لو فعل ذلك لما وقعت هذه النصيحة اي موقع قبول من نفوس هؤلاء الصحابة، وبقيت عيونهم متعلقة بالمال الذي بقي تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما وسوس الشيطان إليهم أو إلى أحدهم يقول: ينصحكم رسول الله بأن تنفضوا أيديكم عن المال وأن تتوفوا عليه وتستعفوا وتصبروا، ولكن ها هو ذا المال كله عنده وتحت يده، ولا يبعد أن يكون لهذا الوسواس أثرا يحجب وقع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفئدتهم وقلوبهم. ولذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حظا عظيما، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم باب أبي بدر وأن يثبت لهم أنه هو شخصيا غير متعلق بشيء من هذا المال، وأن هذا المال الذي هو بين يديه لا يريد منه فلسا واحدا لا ولا درهما واحدا، وإنما هو أمينا عليه من أجل تحقيق مصالح المسلمين بهذا المال. أراد أن يجعلهم يثقون بهذه الحقيقة ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مطمع بهذا المال، والدليل على ذلك أن يعطيهم المرة والثانية والثالثة. عندما ينصحهم بعد ذلك بهذه النصيحة التي أصغينا إليها وسنحملها إن شاء الله بعد قليل، عندما نصحهم بعد ذلك فإن هذه النصيحة لا شك تلقى قلوبا متفتحة وتجد موقعا عظيما من نفوسهم، ويشعرون لأنه صلى الله عليه وسلم مخلص معهم فيما يقول وصادق فيما يوصيهم به. هذا هو السبب في هذا الأمر، وهذا المعنى له أبعاد كبيرة وجليلة وهامة جدا، وهي تلقي ضوءا ساطعا على شرط أساسي ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبني لنفسه في الحياة التي عاشها ملكا، ولا يجمع مالا ولا عزا ولا امرة ولا مظهرا من مظاهر الأبهة والفخار اطلاقا، لانه لو سعى الى شيء من ذلك لكان ذلك حجابا حاجزا بينه وبين قلوب الناس. ولا جاء من يظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يصطنع الدعوة الى هذا الدين من اجل ان يجعل الدين مطية لغنى لملك لإمبراطورية لمغنى. وإذا ظن الناس هذا الظن ارتدوا عنه يقينا. وحسبكم دليلا على هذا السلاح الذي يستعمله غالبا ولا سيما في هذا العصر الأعداء التقليديون لهذا الدين من الأجانب ومجاذيبهم العرب والمسلمين في بلادنا من جانب آخر. عندما يحاولون أن يدسوا في هذا الدين وأن يقللوا عن تعلق المسلمين برسول الله ماذا يقولون؟ يصورون النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا نزاعا إلى الملك، نزاعا إلى الأبهة، إلى جمع المال. يصورونه إنسانا تنبض دماء الزعامة في عروقه، يصورونه إنسانا حقودا على الأعاجم، همه أن يأخذ الرئاسة منهم ويغرسها في الجزيرة العربية. هكذا يقولون، وهكذا كتب الكتاب، هكذا كتب أحدهم اسمه فان فلوتن كتابا سماه السيادة العربية، صور فيه الفتح الإسلامي أنه هجوم حاقد على الأعاجم برئاسة أحقد الحاقدين على الأعاجم محمد عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي كان يطمع في الملك والجاه والغنى ويطمح إلى قيام إقامة إمبراطورية تكتسع في طريقها الممالك الأخرى. ألف هذا الكتاب موجود معروف، وصار على نسقه كثيرون من أمثال كريمر، من أمثال فيليب حتي، من أمثال من لا نريد أن نطيل ذكر أسمائهم في هذا المقام، مع أنه سلاح مفنون، مع أنه حجة داحضة، لأن ربنا عز وجل ربى رسوله على واقع نقيض لهذا حتى لا يكون لهذا الباطل طريق إلى عقول أي إنسان حر أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى واقعه الذي عاشه منذ أن أصبح رسولا إلى أن لقي وجه ربه، وإذا هو إنسان مقل من الدنيا يرفض يده كل يوم من المال، يدخل الناس إلى بيته فيجدون دار أي فقير من فقراء الصحابة أفضل حالا وأجمل أثاثا من دار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عمر الذي كان يضرب به المثل في الخشيشان صاحب المرقعة صاحب الحلة ذات 12 رقعة وبعضها من جلد، حتى عمر هذا كان يعجب لشدة الخشيشان الذي يعيشه رسول الله، وهو الذي قال للرسول عندما زاره وقد كان مضطجعا على حصير لا يوجد عنده غيرها فجلس مكرما إياه قد كان متكئا، ونظر عمر فرأى أن آثار الحصير خطوط الحصير قد أثرت في جلده الشريف، وقال عمر يا رسول الله يعني كنوز كسرى وقيصر كلها أخضعها الله عز وجل لك، نعم، وأنت بهذا الشكل هذا شيء حلال يعني؟ فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ تنظر إلى حاله فتجده على هذا النحو إلى أن توفي. تقول عائشة رضي الله عنها لقد كانت تمر الليالي ذوات العدد لا لطويلة ولا يستوقد في بيتنا نارا لطعام. إن هو إلا الأسودان التمر والماء. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي طال به العهد. هذا ما كان عند رسول الله عندما توفي. وماذا أقول في العام الذي توفي فيه رسول الله؟ جاء عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي الكريم المشهور الذي يضرب المثل به السجود. عدي ابنه كان زعيما من زعماء العرب وكان قد أمضى شطرا كبيرا من حياته في بلاد الشام. قال والله سأذهبن إلى المدينة لأنظر خبر هذا الرجل، فإن كان داعيا إلى الملك لم يخفى عليه أمره، وإن كان نبيا لم يخفى عليه أمره. يقول دخلت داره فلم أجد فيها إلا حشية من ليف، حصير وحشية من ليف، يعني أي محشوة بدلا من القطن أو الصوف أو الإسفنج من ليف. قذفها لي وجلس هو على الأرض، فقلت بل لتجلسن عليه، فأبى فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم. ودخل عدي بن حاتم الإسلام عندما علم أن رسول الله ليس بذاك الذي كان يتصوره. هذا هو السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام رباه ربه، أدبه فأحسن تأديبه، جعله يهرب من الدنيا ويفر منها، مع أنه لو أخذها من طريقها لما كان ذلك حراما عليه. وقد كان في الصحابة الأغنياء والموسرون وأصحاب البيوت الفارهة والأثاث الفاخر، فلم يكن ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما السر أنه اختار هذا اللون من الحياة؟ من أجل أن تكون هوية النبوة في شخص رسول الله متألقة واضحة لا تخفى على إنسان، ولا تلتبس نبوته بأي وهم يمكن أن يدخل إلى الذهن. ومن أجل أن لا يكون لهراء المبتلين من أمثال فرانسلوتن وكريمر وما أدري ومجاذيبهم ذيولهم في بلادنا، من أجل أن لا يكون لكلامهم أي تأثير في عقل حر إطلاقا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، من أجل أن يلقى كلام رسول الله القبول والتصديق عندما ينصح أصحابه بمثل هذه النصائح. لكن أرأيتم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس على أريكة فاخرة في دار فارهة بين خدم وحشم، ثم قال هذا الكلام: من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. ترى هل سيدخل هذا الكلام في قلوبه؟ لن يدخل في قلوبه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أدبه رسول الله على هذا النحو من أجل أن يكون كلامه نافذا إلى الفؤاد، ومن أجل أن تكون الثقة به شاملة مهيمنة على القلوب. هذا شيء ثاني. وشيء ثالث يتعلق بذوق رسول الله وبشدة الرحمة التي غرسها ربنا جل جلاله بين جوانحه لأمته. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح الناس بأن يعفوا أنفسهم عن ملاحقة الدنيا،
وأن يترفعوا عليه ولا يلحقوه. وهذا الكلام إن لم يفعله الناس جميعا لابد أن يمارسه أولئك الذين يسيرون وراء خطة رسول الله، أي أولئك الذين ينهجون منهج الدعوة من بعد. قد كثير من هؤلاء الناس سيختارون الدعوة، دعوة إلى دين الله. طيب، والداعي إلى دين الله بجد وصدق وعلى النحو الذي سار عليه رسول الله سيتعرض بكثير من البلايا والرزايا والمصائب، منها الفقر، منها التضحية بالتجارة بالمال. يعني الداعي إلى الله عز وجل قطعا سيرى نفسه في كثير من الأحيان في مفترق طرق، إما أن يؤثر دنياه وتجارته فيضحي بالدعوة إلى دين الله، أو أن يؤثر الدعوة إلى دين الله فيضحي بأمنه وطمأنينته وتجارته ربما. طيب، فكثيرون هم الذين سيؤثرون الدعوة ولسوف يترفعون عن الدنيا حبا لله وإخلاصا لدينه، ويقعون في الشدائد، في أنواع من الأذى، في أنواع من الضنك، والفقر من بعض هذا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعز عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان يعز عليه أن يتخيل أناسا من بعده يسيرون على طريقه من الدعوة وتعريف الناس بالإسلام، فيعانون من الأذى والضنك والحرمان والفقر، ثم يكون هو جالسا في مأمن من ذلك كله. كان حبه عليه الصلاة والسلام أصحابه يمنعه من أن يهنأ بطعام وهو يعلم أن في الناس من بعد رسول الله من لا يأكلون هذا الطعام، سعيا وراء الدعوة إلى دين الله عز وجل. فكان يؤثر أن يكون هو أيضا مثل الذين سيأتون ويعانون من هذا الألم. كان رسول الله يتصور أن في أمته من تقذف به الدعوة إلى الله إلى الفقر إلى الحرمان بسبب إيثاره الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم أن في أمته من ستكلفه الدعوة الوقوع في هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن يكون في دار فارهة وبين رياش فاخرة وأثاث فارغ، وإن في أمته واحدا تكلفه الدعوة أن يكون محروما من هذا كله. ولذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أول من يتجرع هذه الكؤوس ويكون أسبق من أمته جميعا إلى ذلك. كل شيء، ما الذي يمكن أن يعانيه المسلم في سبيل إسلامه؟ الهجرة من الدار والبلد. إذن فليكن رسول الله أول مهاجر. يعني البعد عن الرفاهية والاخشيشان في الحياة، إذن فليكن رسول الله هو أول من يعاني من ذلك. الأذى والسخرية، إذن فليتعرض رسول الله قبل غيره لذلك، حتى لا يقول قائل من الناس بعده الذين يهبون ويسيرون من أجل التبصير بدين الله والدعوة إلى دين الله فيغتربون ويقعون في الحرمان أو في ألوان من الضنك والفقر والفاقة، حتى لا يقول قائلهم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام معنا
مما عانيناه ابدا. يعني بيجوز واحد يقول لي شو على بال رسول الله؟ ماذا يعني ذقناه؟ ما ذقناه؟ ما اصابه ما اصابنا؟ قد نقول قائلا والشيطان موجود، الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يكون مثل أفقر الناس من أمته، لا أن يكون مثل أغنى الناس في أمته، حتى يكون يعني مشجعا لفئات المسلمين جميعا، وحتى يكون حياته عزاء لحياة المسلمين جميعا. هذا هو السبب وهذا هو الجو الذي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يهيئه لنصائحه، ومن هنا كانت تدخل النصائح أفئدة أصحابه. ما في هذه المرة تكرر هذا الموقف، تكرر هذا الموقف مع صحابي آخر اسمه حكيم بن حزام، فقد ورد في الصحيح أيضا أنه قال سألت قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. انظروا الى اسلوب رسول الله، واليد العليا خير من اليد السفلى. دخلت هذه النصيحة شراف فؤاد حكيم، لو انه قالها له قبل ان يأتيه لما وجدت طريقها المعبدة الى قلبه. ولذلك قال له والله يا رسول الله لن ارزأ احدا بعدك في ماله ابدا. وامتنع حكيم منذ ذلك اليوم من ان يأخذ مالا من انسان، حتى ابو بكر الذي كان هو خليفة رسول الله بعد وفاته كان اذا اراد ان يوزع العطاء نادى حكيما فلم يقبل ان يأخذ. في عهد عمر كذا لم يكن يأخذ عمر حكيم شيئا من العطاء الذي يوزعه عمر، حتى ان عمر اشهد على ذلك المسلمين فقال اشهدكم اني اعطي حكيما عطاءه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يأخذ. نعم، هذا الكلام يفيدنا فائد جلة ويبين لنا شروط تأثير الدعوة الى الله عز وجل في قلوب السامعين، ويبين لنا السبب في عدم دخول هذه الدعوة عندما لا تدخل في قلوب السامعين. هذا المعنى ينبغي ان نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس من منطلق الحب له والرحمة به، ما ننسى هذا ابدا. واكبر دليل على هذا يعني انه عندما ينصح الانسان بالتعفف ينصحه بعد ان يشعره بمدى محبته له ورحمته به يعطيه، وهذا العطاء دليل على الحب. نعم، بعد ذلك ينصح. فالنصيحة التي تغرس في تربة الحب هي التي تنبت وتترعرع، اما النصيحة التي تنبت التي تبذر في تربة الضغينة في تربة الحقد في تربة الشعور بالبغضاء بالعداوة، فوالله ان هذه النصيحة لا تنبت الا حنظلا مرة. لا يمكن ان تستنبت نصيحة او عظة او تذكرة بينك وبين انسان الا اذا بذرتها في تربة الحب، وحتى لو كان هذا الانسان كافرا او فاسقا او اي انسان تائه
لابد ان يكون القاسم المشترك بينك وبينه موجودا. وما هو القاسم المشترك بينك وبينه؟ يكون في شيء يصلك به. ما هو؟ الغيرة عليه، الشفقة عليه، الحب الصحيح له، الرحمة به، هذا هو القاسم المشترك. عن طريق هذا القاسم المشترك يتكون الجسم الذي يسمي شعاع النصح بينك وبينه. لكن اذا بط هذا القاسم المشترك، اذا لا جسم بينك وبينه، هو في طرف وانت في طرف، انت تنظر اليه نظرة بغضاء وهو يبادلك النظرة ذاته. فقل لي بربك ماذا عسى ان تفيدك تفيده نصيحتك، وانت تنفث في وجهي من فمك البغضاء. كيف؟ لا يمكن، سوف يعمل بنقيض ما تنصح. هذا هو معنى هذا الجو الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه. ومع ذلك يا ترى الرسول كان يصطنع هذا الصناعة؟ يعني كان يظهر هذا الحب للصحابة وهو لا ينطوي على حب صحيح؟ يعني كان مجاملة؟ يعني كان سياسة؟ يعني كان دبلوماسية بالتعريف العصري؟ معاذ الله، ما كان لرسول الله ان يكون له ظاهرا يخالف باطنه، بل كان باطنه وظاهره سواء شيء واحد. فالحب هو الذي كان يدفعه الى هذا السلوك والى هذا العمل. لاحظوا عندما ياتي اصحاب رسول الله يهرعون في يوم من الايام مبكرين الى رسول الله، وقد سمعوا ان اصحابه عادوا من غزو ومعهم بعض الاموال، فنظر اليهم رسول الله يبتسم وملء وجهه السرور ويقول: لعلكم سمعتم ان فلانا من الصحابه عاد بخير، عاد اي بشيء من المال، ابشروا. هكذا يقول لهم رسول الله: ابشروا واملوا خيرا. فوالله، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ابشروا وامنوا خيرا، وهو يستقبله وهو يظهر لهم السرور والبشاشة. ثم قال لهم: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم. فضل كل نعم حبا ونصح، نعم ودادا وعظا. بهذا الجو ينمو النصر. لاحظوا ايها الاخوة، رب العالمين جعل من الابوين مؤدبين لاولادهما، اليس كذلك؟ ما هو رأس المال العظيم الذي اعطاه الله للاب والام حتى يكون تأديبهما للاولاد تأديبا ناجحا؟ اخبروني، هو الحب. لولا الحب الذي غرسه الله بين جوانح الام، ومن خلال هذا الحب تربي الام وليدها، ولولا الحب الذي غرسه الله عز وجل في قلب الاب، ومن خلال هذا الحب يربي الوالد ولده، لما استطاع اب ولا ما استطاعت ام ان تنجح في تربية ولد ابدا. اذا كل مرب لا يمكن ان ينجح في تربيته لمن يربي الا اذا كانت الاداة الى ذلك والردة الى ذلك والدعامة التي تقام لذلك هي الحب. طيب ما الفرق بين تربية الابوين لاولادهما وبين تربية الدعاة لإخوانهم؟ ما الفرق؟ الداعي إلى الله أحوج إلى رأس مال الحب من حاجة الأبوين إلى ذلك. نعم. ولذلك فإن الله عز وجل جعل قلوب الأنبياء كلهم ممتلئة بالحب من أجل أن يكون هذا الحب هو الشعاع الهادي في طريق التربية وفي طريق النصح. كلما قلنا هذا الكلام قام من لا يعجبه هذا المنطق ويردد الكلمة التي يعني عرفناها كثيرا وما وعيناها إلا قليلا، يقول: وأين البغض في الله؟ أليس من الدين أن نحب في الله الطائعين ونبغض العصاة؟ طيب هذا كلام صحيح، لكن ينبغي قبل أن نهجم إلى الشعارات بالتمسك بها أن نقف بهدوء لنعرف معانيها. البغض في الله صحيح، لكن ما معنى البغض في الله؟ البغض في الله أن تبغض المعصية وتشفق على العاصي، أن تبغض الكفر وتشفق على الكافر، هذا هو البغض في الله. وإلا إذا كان البغض في الله أن تبغض المعصية والعاصي معا بكل معنى الكلمة، إذن فأنت لماذا تنصحه؟ ينبغي أن لا تنصحه، لأن بغضك له شيء طبيعي أن يدفعك إلى أن تدعو الله أن يزداد عصيانا حتى يزداد بعدا، فيزداد ضميرك برودا بتعذيب الله عز وجل له، أليس كذلك؟ أصل دعوة العاصي من أجل أن تنتشله من معصيته، هذه الدعوة أليست عنوان حب؟ إذا كنت تكره العاصي والمعصية معا والله ما كان ينبغي أن تدعو العاصي أبدا. ما العاصي؟ هو العاصي منه إنسان صابت شهواته على عينيه فسدت الطريق أمامه وتكونت من شهواته التي مارسها ما يشبه سحاب وقف في وجهه، فصار وهو مغمض العينين ونظرت إليه فوجدته يسير بعينين مقحلتين وهو يتجه إلى حفرة، هذا هو العصر. العاصي إنسان مسكين كثرة ممارسة المعاصي أغلقت منافذ قلبه ووعيه فأصبح يسير وهو لا يعلم في أي الأودية يسير، وأنت ترى حاله تعلم قطعا أن هذا السير سينتهي إن طال به الأمد إلى أن يقع في مهلكة، أليس كذلك؟ عاصي هذا هو قطعا، والهلاك هو العذاب الذي ينتظره. طيب انت عندما تنصحه ماذا تعني بنصحه؟ ان تنتشله من هذا الطريق قبل ان يهلك، ان تقول له: يا اخي اياك، هذا الطريق امامك حفرة فظيعة ستقع وتهلك فيه وانا لا احب لك الهلاك. طيب هذا منطق حب ام منطق ماذا؟ هذا منطق حب. اذا هذا معنى البغض في الله، ان تبغض المعصية وقدر بغضك للمعصية تشفق على العصية، تبغض الكفر وعلى قدر بغضك للكفر تشفق على الكافر، ومن هنا تندفع من اجل ان تدخل الهداية على قلبك، ومن اجل ذلك يفرح الانسان بهداية الكافر او العاصي. الا تشعر عندما ترى انسانا كان بالامس عاصيا ضالا تائها ثم رايته اليوم يصلي في مقدمه المصلين ويجلس مستنيرا الفؤاد مستنيرا الوجه، نعم، الا تشعر بفرح شديد يغمر قلبك؟ وهذا الفرح والله ان الانسان الذي يكره شخص العاصي لا يمكن ان يشعر بالفرح بتوبته، لا يمكن، بالعكس ربما يشعر بالأسف. نعم. فإذا كنت تشعر بالفرح لتوبة العاصي أليس هذا دليل حبك له؟ لأنك فرحت برجوعه إلى خط الاستقامة، فرحت بأنه قد ضمن لنفسه الابتعاد عن الهلاك. إذا هذا الشعار صحيح، الحب في الله والبغض في الله، لكن الخطأ هو عدم الفهم لمعنى الحب في الله الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حسبنا هذا فيما يتعلق بتصوير الجو الذي هيئه المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل أن يدري بنصيحته. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولم يبق عنده شيء، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. هذا عرضون الحب، وهذا برهان الود المتألق النابض به فؤاد رسول الله. يعني لا تظنونني بنصيحة آتية أقول كلاما من أجل أن أحفظ مالا في داري أو في جيبي. قبل أن أقول ما أقول، ما يكون عندي من خير، المراد بالخير المال، وإنه لحب الخير لشديد أي المال، فلن أدخره عنكم. عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين عندما كان عائدا والأعراب يلحقون به ويقولون له اقسم لنا مما أعطاك الله، كيف دخلوا في الإسلام من أسابيع. التفت إليهم رسول الله يبتسم ويقول أيها الناس، ليس لي مما أفعى الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. عليه الصلاة والسلام، ليس لي مما أفعى الله علي إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، ماذا أبتغي بالبال؟ كله لكم. نعم، هذا الكلام يعني يعلم أصحاب رسول الله الترف على الله. لهذا نظف رسول الله قلوب أصحابه من حب المال. نعم، فتهيئت القلوب لسماع الألقاب. فماذا قال؟ من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عليه الصلاة والسلام، الوقت أضيق بكثير من أن نشرح هذه الكلمات الرائعة، وأسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بأسرارها. وموعدنا في شرحها إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم.